بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة بفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وحديثي ما زال موصولا حول خلق المروءة، هذا الخلق المحبب إلى النفوس والذي جاءت نصوص القرآن والسنة بالدعوة إليه، وهو أحد الأمور التي تمثل قيمة عظيمة للإنسان في هذه الحياة، حيث أن الإنسان بمروءته. ولذلك فوائد التحلي بهذا الخلق في واقع الأمر عديدة، منها صون الإنسان لنفسه، وذلك بحمايتها وحفظها عما يعيبها ويزري بها. ولذلك الإنسان يحافظ على نفسه من الإزراء ومن العيب والشين في علاقته مع ربه جل وعلا، وفي علاقته مع ملائكة الله جل وعلا، وفي علاقته مع يعني الناس أجمعين. كذلك المروءة من فوائدها أن فيها كسب للحسنات، ولذلك الإنسان يكتسب بهذه المروءة حسنات عظيمة جدا، ومن خلال التحلي بالأخلاق الجميلة والتخلق بالآداب الإسلامية الطيبة. أيضا بالنسبة للمروءة، أيضا هي في واقع الأمر تصون إيمان الإنسان من أن يخدش أو يجرح أو تشوه صورته الصبيحة. ولذلك الإنسان بهذه المروءة يبتعد عن الأمور التي تنقص الإيمان أو تلطخ بياضه. ولذلك المسلم بمروءته تجد ينزع دائما إلى الفضائل ويبتعد عن الخسائس. كذلك المروءة سبب من أسباب التحلي بما يزيد في ماء الوجه وبهجته. ولذلك يقول شمس الدين ابن القيم: أربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته، المروءة والوفاء والكرم والتقوى. كذلك المروءة سبب من أسباب الترقي في مدارج الكمال والوصول إلى المطالب العالية. ولذلك قال بعض العلماء: إذا طلب رجلان أمرا ظفر به أعظمهما مروءة. أيضا المروءة تدعو الإنسان إلى أن يكون متزنا معتدلا، سواء مع نفسه أو مع من حوله، ولذلك تجده عادلا مع نفسه ومع غيره. والمروءة في واقع الأمر جالبة لمحبة الله عز وجل بمجموع ما يعني أردنا الوصول إليه. فلذلك الإنسان ينبغي له أن يتحلى بخلق المروءة، وما تحلى امرؤ بخلق المروءة إلا وجد الخير يأتيه ويضرب عليه بجدرانه الأربع. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول من يصلي بحذاء أجلكم الله أو ب نعم يقول من يصلي بالحذاء فإنه يقول لا يلامس لا تلامس أصابعه الأرض، فيقول ما حكم الصلاة؟
الحمد لله، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت يعني الذي أمره الله عز وجل، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبهته وأنفه وإلى كفيه وإلى ركبتيه وإلى قدميه، فدل هذا على أن السجود على الأعضاء السبعة هذا ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، ويحصل تحصل الركنية بلمس هذه السبعة الأرض ولو بجزء يسير من العضو، فمن وضع أطراف أصابع قدميه على الأرض فقد تحققت الركنية، والسنة أن يبالغ في وضع الأصابع على الأرض بحيث يضع باطن أصابع قدمه، هذه سنة، لكن وضع الأصابع أصابع الرجلين على الأرض هذا ركن، كذلك الركبتين والكفين. وبالنسبة لمن سجد على ستة أعضاء كمن يسجد على يعني قدم واحدة يرفع القدم الأخرى، هذا لم يسجد السجود الشرعي ولم يحقق الركن، وذلك لأنه ما سجد على سبعة أعضاء وإنما سجد على ستة أعضاء، ولذلك يتنبه الإنسان لهذا. وحقيقة أنبه إلى أن توجد مخالفات كثيرة عند بعض المصلين قد لا ينتبهون لها، خاصة في مسألة القدمين، فتجد بعض المصلين يغفل عن قدميه ولا يمكنهما من الأرض أثناء السجود، وهذا خطر على صلاته.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أبو سلطان والمستمعين، فضيلة الشيخ تكلمت في البداية كان موضوع جميل جدا عن المروءة، اليوم يعني طبعا الأقلية من تقف معه وتحاول له وتسانده وتساعده وقد تتكافل معه، وربما أحيانا تعرض نفسك للمخاطر من أجل أن تظهر مروءتك لهذا الإنسان باعتقادك أن هذا الإنسان مستحق لهذه المروءة، ثم تتفاجأ أن هذا الإنسان يتنكر ما قمت به من مروءة أو من فعل أو قدمت له العمل، وقد ينسبه لنفسه أو ينسبه لغيره، فما حكم ذلك؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ دكتور عزيز، حكم ممارسة النساء لرياضات العنيفة يعني مثل رياضة المصارعة، رياضة كمال الأجسام، وأحيانا حتى شفنا الآن قيادة الشاحنات الضخمة للجر يمكن عشرات الأطنان من الأوزان، وربما بعد أيام نرى أن المرأة تحكم في مباريات الرجال، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.
عليكم السلام، جزاك الله خير بعد تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال بعد يقول حكم من يقول أقف معه وساعده ويقول يقابل هذا الإحسان بالتنكر للجميل ينسب لنفسه هذا الأمر أو يعني طرف آخر.
الحمد لله، لا شك بأن المروءة هي هي الواجهة للإنسان، ومن جملة ذلك مقابلة الإحسان بالإحسان، هذا من المروءات، الله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن قابل الإحسان بالإساءة فهذا فاقد للمروءة في واقع الأمر، وهذا الخلق سبحان الله العظيم ليس فقط جاء في شريعتنا بل جميع الشرائع، بل هو مغروس في النفوس ومركوز في الفطر، أن الإنسان يجب عليه أن يقابل الإحسان بالإحسان، فجاءت الشريعة فأكدت هذا، يقول جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن صنعت له معروفا ثم تنكر لك فلا شك بأنه فاقد للمروءة، فاقد لأبسط درجات الأخلاق والآداب. كذلك من صنعت له معروفا ثم جيره لنفسه وزعم أنه هو الذي بدأه، هو الذي افتتحه، وهو الذي فكر فيه مثلا، هذا لا شك بأنه فاقد للمروءة. ولذلك الإنسان يجب عليه، حتى أن العلماء ذكروا في مسألة الاستفادة من أقوال الغير، قالوا يجب على الإنسان أن ينسب القول إلى صاحبه، بل ذكروا من بركات العلم نسبة الأقوال إلى أصحابه، لأن تجد بعض الناس الآن يسطو على مثلا على كلام الغير، أو يسطو على مثلا مصنفات الغير أو أبحاث الغير، هذا والعياذ بالله من 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 أبشع الأخلاق ومن أشدها حقيقة ألما على النفوس. حتى في مسائل التواصل الاجتماعي تجد بعض الناس الآن يغرد للأسف تغريدة ينسبها إلى نفسه مثلا، وأنت تعرف لمن هذه التغريدة ولم ينسبها إلى آخر، هذا لا شك بأنه فاقد للمروءة. تجد بعض الناس الآن يظهر بأنه هو الذي أنشأ هذه التغريدة أو أنشأ هذا الموضوع أو كتب هذا المقال، الواقع أنها سرقة وسطو على الحقوق الفكرية للآخرين، وسطو على إنتاج الآخرين. فهذا حقيقة أمر يعني أصبح للأسف الشديد في وقتنا على وجه التحديد أصبح يمثل ظاهرة للأسف الشديد، والتقانات الموجودة تكشف مثل هذه الأشياء. يعني هناك برامج الآن بمجرد أن تضع طرف من بحث من البحوث أو كتاب من الكتب يظهر لك بأنه مسروق هذا الكتاب، هذا حقيقة يعني يدل على أن كثير من الناس يحتاجون إلى أن يدخلوا دورات في المروءة، وأن يدخلوا دورات في تعلم الأخلاق والآداب. يعني بعض الناس يعتقد بأنه ما دام أنه والله كتاب أو شيء له حرية التصرف. الآن هناك قوانين حتى في الدولة هنا ما يسمى بحق الملكية الفردية، الملكية الفكرية عفوا، الملكية الفكرية، ما يجوز أنك تسطو على حقوق الآخرين. الجرائم الإلكترونية الآن تجرم من يسطو على حق الآخرين. عموما هذا الأمر حقيقة ليس يعني وليد اللحظة والساعة أو الزمن الذي نحن فيه، لا، من قديم الزمان الخير والشر يتصارعان من قديم الزمان. الله عز وجل ما خلق النار عبثا، إنما خلقها لأن يدخلها من يعصي الله ومن يعصي رسوله ومن يرتكب المحرمات، فلذلك يقل هذا الأمر في زمن ويكثر في زمن على قدر قوة الإيمان وضعف الإيمان. كلما قوي الإيمان في نفوس الناس كلما حوصرت المخالفات، وكلما ضعف الإيمان سبحان الله وضعفت مراقبة الله عز وجل اتسعت دائرة المخالفات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل وبهذا الدين، لاحظ الصحابة كيف يعني هذا المجتمع كيف عاش، لأن كان الدين يمنعهم عن كثير من الأشياء. يخطئ الرجل الخطأ البسيط يأتي يعترف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، الخطأ البسيط الذي النبي عليه الصلاة والسلام يصد عنه ومع ذلك يأتي، لماذا؟ لأن الدين كان يمنعهم. ثم بعد ذلك لما يعني اتسعت أحوال الناس وضعف الإيمان ورق الدين عند الناس، تجرأ الناس على محارم الله، ومن جملة ذلك فقدان كثير من الناس المروءة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية. الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، شخص تحسن إليه ثم يسيء إليك، هذا قمة الجحد والعياذ بالله. شخص تمنحه شيء ثم تتفاجأ بأن ينسبه إلى نفسه، مثل ما قال الأول أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. فالمقصود بأن هذا يعني يدخل ضمن موضوع المروءة اللي أنا افتتحت فيه حلقة اليوم، لكن عموما الإنسان يحمد الله عز وجل على أن سلمه من هذه الأخلاق الردية، وينظر إلى هؤلاء نظر رحمة لا نظر حقد وكراهية. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم وينتشلهم من هذه الأوحال التي وقعوا فيها.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم، معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
مرحبا أخ صاحب، مساك الشيخ عزيز والمستمعين.
جزاك الله.
عندي سؤالين طال عمرك في الصلاة. السؤال الأول، في حالة أن الإنسان دخل والصف الأول في الزاوية ناقص مصلى، وكان في الصف الأخير واحد بروحه، هل يكمل الصف ولا يصف عند الأخير هذا اللي هو بروحه؟
نعم.
هذا السؤال الأول، مفهوم طبعا.
نعم واضح.
السؤال الثاني طال عمرك، في واحد كان يصلي السنة، دخل شخص من برا وصلى معه بحجة أنه يتأمن فيه. نعم. فهذاك يصلي السنة، كمل السنة وعقب رجع وصلى مع الشخص اللي كان صلى معه، هل صلاته بثنينتهم صحيحة ولا فيها شيء يعني؟
إن شاء الله.
فهمت السؤال الثاني إن شاء الله.
واضح. نعم أخي مصبح، ما شاء الله رد أمرك. تفضل أبو خليل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليل، تفضل.
مرحبا شيخ عزيز، كيف الحال؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
يا أهلا شيخنا، يا أهلا شيخنا، بارك الله فيكم، مشكورين، جزاكم الله خير. يا بالنسبة أنا عندي سؤال الأخ، في عندي واحد سألني.
نعم.
قال أنا عندي بنات، يعني بنات عندي في البيت قاعدات وفي الصالة يقعدون معها ومع أخوانها وأبوها، عند بنات يلبسون سروال يلبسون، ومع يلبسون قميص، والبنات يعني مش كصغار، كبار يعني، بنات كبار يعني، بعد من سلم الزوجة، بعد بعض منهم الزوجات، هل يصح يجوز لها أن تلبس مع السروال ومع قميص، تقريبا قميص صغير يكون للسر، ما في طويل طويل كامل يعني للسر، هل يقول يجوز يعني بنات يقعدون معاه وأولاده يعني إخوانها يقعدون في الصالة أو في المجلس يقعدون يسولفون ويرمسون، هل هو يجوز ولا ينهيهم ويخليهم يعني يلبسون هكذا ولا كيف يعني؟
إن شاء الله.
هذا السؤال، جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو خليل، ما شاء الله رأيك.
مشكورين جزاك الله خير.
نعم، نجيب فضي سؤال بعد. يسأل عن حكم ممارسة النساء للرياضات العنيفة.
الحمد لله، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تمارس الرياضة التي تتناسب مع فطرتها ومع طبيعتها وبما ليس فيه ضرر، وذلك لتقوية بدنها وأيضا فكرها وعفوا ذهنها، هذا كله من حيث الأصل الجواز. أما إذا كان رياضة مثلا أو عمل أو مسابقة يترتب عليها ضرر، فإن هذا يستوي فيه الرجال والنساء، ولذلك القاعدة الشرعية المتفق عليها بين أهل العلم لا ضرر ولا ضرار، والله جل وعلا نهى المسلم أن يؤذي نفسه سواء كان رجلا أو امرأة، قل الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسن وإن الله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ولذلك هذه قاعدة مضطردة يعني يعتصم فيها المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى فيما يتعلق بالرياضات التي تجلب إليه الضرر. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل لكم صبح، يقول إذا دخل شخص ووجد الصف الأول به فرجة في اليمين أو اليسار في الطرف الصف، والصف الثاني قد بدأه شخص يصلي لوحده، فيقول ما الأفضل، هل أن يدخل مع هذا الشخص الذي يصلي لوحده أو أن يسد الفرجة؟
الحمد لله، القاعدة الشرعية فيما يتعلق بمثل هذه الصورة الإعانة على الخير، لأن مسألة الصلاة خلف الصف منفردا مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من يبطل صلاة هذا الرجل الذي افتتح الصف مع وجود فرجة في الصف الأول، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لفذ خلف الصف، وفي لفظ لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولذلك بالنسبة للصورة هذه الأفضل أنك تقف معه من باب الإعانة على صحة الصلاة، لأن لو استمر واقفا خلف الصف فإن صلاته على أحد الأقوال باطلة، جمهور العلماء يقولون الصحيح لكنها ناقصة، فتركك الفرجة التي في الصف الأول صحيح أنك فوتت الفضل، لكنك بهذا الاعتبار تكون أفضل فيما لو إذا يعني أفضل فيما لو إذا تركت الشخص لوحده وذهبت إلى الصف الأول، إلا في حالة إذا رأيت أحدا داخلا المسجد وسيصف معه، نعم تذهب إلى الصف الأول وتترك الرجل مع الآخر يكملان الصف.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ مصبح فضل الشيخ يقول إذا دخل شخص وبدأ يصلي السنة ثم يقول دخل آخر وأتم به، فيقول بعد أن أكمل الإمام صلاة السنة يقول رجع وأتم بهذا الشخص الذي دخل معه،
كيف الإمام رجع؟
الفضل الشيخ يقول له بدأ يصلي السنة
إيه؟
ثم دخل معه شخص أتم به، ثم بعد أن انتهى من السنة صلاة السنة أكمل المأموم ما عليه من ركعات، فيقول هو دخل معه وأتم به،
يعني نفس
المأموم،
يعني نفس الإمام السابق اللي هو يصلي ركعتين. الحمد لله، أولا من حيث يعني صحة الصلاة في الصورة الأولى الصلاة صحيحة، فيجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، والعكس كذلك يجوز المتنفل أن يأتم بالمفترض، هذا من حيث الأصل. وثبت في هذا حديث كثيرة منها وأشهرها حديث معاذ رضي الله عنه. أما أن يقوم الإمام الذي كان يصلي السنة وأصبح إماما حينما اقتدى به هذا المفترض فيصلي معه مرة ثانية، فهذا حقيقة ليس له أصل، ولم يعرف يعني عن الصحابة الكرام، ولم يعرف عن العلماء، لأنه إذا كان يقصد بأنه يعني يتصدق عليه بالجماعة فقد تحققت الجماعة بالركعتين، تحققت الجماعة، فما في داعي أنه يذهب ويصنع هذا الفعل ويصبح يعني الشيء أشبه بالتسلسل، ولذلك هذا الفعل لا أصل له ويترك مثل هذه الطريق.
جزاك الخير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو خليل يقول فصيح ما حكم أن تجلس البنت مع أبيها وأخوتها بملابس، يقول تلبس مثلا السروال والقميص القصير؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة مع محارمها تلبس ما جرت العادة عند الناس لبسه بما لا يتصادم مع نصوص الشريعة، فمسألة لباس البيجامة مثلا أو الأشياء التي لا تظهر العورة لا حرج، ما دام أن في حدود محارمه مع والدها وإخوانها مثلا لا بأس بذلك. أما إذا كان تظهر شيء من بدنها أو تلبس لباسا يجسم مفاصل جسمها فهذا خطأ، لا شك بأن هذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال صنفان من أهل النار لم أراهما بعد، ذكر قال نساء كاسيات عاريات، قال العلماء كيف كاسية عارية؟ ذكروا بأنها طبعا أحد المعاني، قالوا كاسيات من الثياب عاريات من الأخلاق، قالوا كاسيات عاريات يعني تلبس اللباس الضيق الذي يبين تفاصيل جسمها ويبين حجم جسمها وشيء من هذا القبيل. فلذلك إذا كان الثوب يعني يحجم الجسم، الثوب أيضا قصير مثلا بحيث يظهر يعني شيء من الأشياء التي لم تجر العادة أن تظهرها المرأة، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، ولذلك المرأة تحتشم حتى لو كانت مع محارمها تلبس ما جرت العادة لبسه، بين يعني مثل ما كانت والدتها وجدتها يلبسنا تلبس مثل هذا.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل يقول هل أجر العودة من المسجد إلى المنزل كأجر الذهاب إلى المسجد؟ كان يقول يذهب للمسجد راكبا ليدرك الصلاة والصف الأول ثم يرجع إلى بيته ماشيا ليزيد عدد الخطوات وما في ذلك من أجر.
الحمد لله، بالنسبة للذهاب إلى المسجد لا شك فيه أجر عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن من ذهب إلى المسجد فإن له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه سيئة، تمحى عنه سيئة. فأما بالنسبة لي طبعا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن كثرة الخطى إلى المساجد هذا من رفعة الدرجات، وكان يحث على أن الناس يعني يذهبون إلى المساجد على أقدامهم، حتى قال إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن كل خطوة يخطوها الإنسان تكتب له حسنة وتحط عنه خطيئة، وفي لفظ درجة وفي لفظ درجة. وبالنسبة للعودة من المسجد، هل يكون للإنسان فيه أجر كالذهاب؟ هذه مسألة ذكر العلماء فيها قولان، من أهل العلم من ذكر بأن الرجوع كالعودة، وذكروا فيها رووا في هذا أحاديث، لا يحضرني الآن درجة الحديث، لكن من أهل العلم من قال ذكر بأن الوسيلة الزائدة هذه تأخذ حكم المقصد. قال وحكم بمثل هذا للزوائد أو كما ورد في المنظومة. فلذلك يعني قالوا بأنه يأخذ، بعض العلماء قالوا بأنه لا يأخذ الأجر لأن العبادة قد انتهت، والذي يظهر والله أعلم أن له الأجر لأن الوسيلة ما زالت، فهو ذهب إلى المسجد وعاد من المسجد، فالعودة هذه أيضا عبادة، ونسأل الله تعالى الكريم من فضله.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. يقول فضل الشيخ، أنا موظف أذهب يوميا إلى عملي في مدينة من مدينة العين إلى أبوظبي، وأرجع لبيتي في مدينة العين في نفس اليوم، هل يحق للجمع والقصر لصلاتي الظهر والعصر في العمل، مع العلم يقول أن عودتي للمنزل قبل غروب الشمس؟
الحمد لله. بالنسبة لطريقة الأخ هذا، وهو مسألة الذهاب يوميا إلى أبوظبي من العين لكونه يعمل هناك، إذا وصل إلى مقر العمل فإنه لا يترخص برخص السفر، لأن السفر قد انقطع، السفر قد انقطع، فلا يترخص، لا يقصر ولا يجمع، وإنما يصلي الصلاة تامة، صلي الصلاة تامة. أما إذا كان في الطريق فإنه يقصر ويجمع. لماذا؟ لأنه الآن شرع في سفر، فما بين العين وأبوظبي مسافة سفر، فلذلك إذا شرع في السفر فإنه يقصر ويجمع، فعليه إذا صلى العصر في الطريق فإنه يصليها قصرا، وأما إذا صلىها في أبوظبي فإنه يصليها تامة غير مقصورة.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول أبي لديه أرض مستأجرة من الحكومة وأنشأ عليها عقار بنفسه، ويقوم بتأجير هذا العقار سنويا بالباطن، لكن يطلب مني حين تجهيز العقد أن أكتب في العقد أقل من قيمة الشيكات المستلمة، وذلك لتخفيف نسبة اقتطاع الرسوم الحكومية من قيمة العقد الباطن، وذلك يقول باتفاق الطرفين. ويقول عندما أخبرته أن هناك شبهة بتفويت مصلحة للمؤسسة الحكومية تضايق مني وقال أنهم على علم وأنهم يأخذون أكثر مما يستوجب، فكيف يقول أتصرف وأنا الذي أجهز العقد على طلب الوالد؟
الحمد لله، لا يجوز للوالد أن يطلب منك مثل هذا الطلب، لأن فيه مخالفة لما قرره ولاة الأمر، وهذا نوع من التحايل الذي يعاقب عليه. فلذلك أخبره بهذا وأقول له يحتسب الأجر، يعني إذا كان يرى بأن هذا يعني كثير بالنسبة له لا يحتسب الأجر في ذلك، ويلتزم طاعة ولاة الأمور، لأن ليست في معصية، هذه أشياء تقتطعها الدولة لتعود بها في المصلحة العامة على المواطنين وعلى المقيمين على أرض الوطن، فينتبه لهذا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في غسل الجنابة، يقول إذا عممت جسدي بالماء فقط من غير يقول أن أتي بالسنن المتعلقة بالغسل، هل هذا يجزئ؟
الحمد لله، هذا يسمى الغسل المجزئ، وهو أن تعمم بدنك بالماء، حتى لو أنك مثلا يعني سبحت في البحر أو في النهر أو في بركة مثلا بنية رفع الحدث، يرتفع الحدث ما دام أنك عممت بدنك بالماء كاملا. لكن السنة أن تأتي بما يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الوضوء قبله، وأيضا من الاتيان ببقية السنن، يعني تبدأ بالرأس وثم بعد ذلك الشق الأيمن وثم الشق الأيسر، هذا أفضل لا شك بأنه أفضل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز لبس يقول ساعة مطلية بالذهب؟
الحمد لله، بالنسبة للساعة إذا كانت مطلية كاملا بالذهب فلا شك بأنها محرمة ولا تجوز، وهذا قول جماهير أهل العلم. اختلف العلماء في الذهب المقطع وهو اليسير كعقارب الساعة مثلا أو شيء داخل الساعة، أو مثلا الجزء مثلا كإطار أو شيء، يعني هذه مسألة خلافية، الجمهور على المنع، وذهب بعض العلماء إلى الجواز يعني لبس الذهب المقطع بشرط أن لا يكون هو الغالب، يعني هو يسير جدا أمام بقية العين التي مستعملة كساعة مثلا أو غيرها.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو زايد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد، تفضل.
الله يسلم، جزاكم الله خير والمعلومات الطيبة تعطوني إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بسألك يا شيخ بخصوص إذا أنا رايح رحلة بعيد عن الدار فوق 80 كيلو أو 100 كيلو، قول فرضا من أبو ظبي للعين، وجلست العين 3 أيام ورجعت، خلال 3 أيام هذه أجمع وأقصر فيها، وكيف طريقة أقصر وأجمع، وهل أقصر وأجمع في المسجد، وإذا رحت المسجد بصلي هل أصلي معاهم الأربعة ولا كيف الطريقة، ولا أصلي منفردا؟
نعم.
واضح السؤال
زاك الأخر، واضح. نعم زايد واضح.
والسؤال الأخير طالب عمرك، بخصوص الوضوء، هل يترتب بالوضوء ترتيب واجب، ولا ما في إشكال أبدأ باليد أنتهي الثاني رجل الأذن الأمور هاي، ولازم ترتيب حسب الوضوء
إن شاء الله؟ جزاك الله خير بزايد، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بزايد، يقول إذا ذهبت مثلا في رحلة يقول مسافة تتجاوز 100 كيلومتر مثلا، يقول من أبوظبي إلى العين، وجلست هناك 3 أيام، هل يجوز لي الجمع والقصر؟ ويقول إذا ذهبت إلى المسجد كيف يقول أصنع، هل أجمع وأقصر ومصلي معهم؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم مثل ما ذكر الأخ في صورة السؤال، خلف مقيم يعني في المسجد، وجب عليه أن يتم صلاته ولا يجوز له أن يقصر صلاته، وهذا قول جماهير أهل العلم، هذا من حيث صلاة المسافر خلف المقيم. أما بالنسبة إذا صلى لوحده أو صلى مع مسافرين مثله، فإنه يقصر الرباعية إلى ركعتين، رباعية الظهر والعصر والعشاء، يقصرها إلى ركعتين، يقصرها إلى ركعتين. أما الجمع فإذا احتاج، إلى الجمع يجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، والصلاتين الليليتين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، فالجمع للحاجة والقصر رخصة دائمة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول ما حكم الترتيب في بين أعضاء الوضوء؟
الحمد لله، الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض من فرض الوضوء في القول الراجح من أقوال أهل العلم، يكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من وصف صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يتوضأ وضوءا مرتبا بهذه الكيفية، وهي الغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين، وأما الترتيب بين العضوين اللذين يحملان معنى اسما واحد مثل اليدين والقدمين فهذا سنة، فلو قدم اليد الشمال على اليمين صح وضوءه مع مخالفته للسنة، وإذا قدم رجله اليسار الشمال للقدم على اليمنى صح وضوءه لكن خالف السنة. أما تقديم وتأخير ما بين الأعضاء فهذا يبطل الوضوء في القول الراجح، خاصة وأن الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات، والعرب لا تفرق بين متماثلين إلا لغرض وهو الترتيب هنا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تريد فضيلة الشيخ تريد كلمة حول الصبر عند فقد الابن.
الحمد لله، لا شك بأن الله تعالى أمر بالصبر عموما، قال جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين، ووعد الله جل وعلا الثواب للصابرين الذي لا حد له، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبالنسبة لمن فقدت ولدا لها فلا شك بأن صبرها فيه أجر كبير وثواب عظيم وعوض من الله عز وجل لا يناله إلا من صبر على فقد الولد. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من مات له ثلاثة من الولد كنا له سترا من النار، قالت امرأة واثنين، قال واثنين، قيل لجابر راوي الحديث ولو قال وواحد لقال وواحد، وأقسم على هذا جابر. والمعنى بأن من فقد ولدا له، ولدا أو اثنين أو ثلاثة، هؤلاء يكونون له سترا من النار ويحوطونه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له امرأة بأنها فقدت ثلاثة من الولد قال لقد تحصنت بحضار من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك المؤمن إذا مات له ولد يقول أول ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وذلك لقول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر عند الصدمة الأولى، ولذلك من مات لها ولد يجب أن لا تقول الهجر ولا تجزع ولا تقول الكلام المحرم، ولكن لها أن تحزن الحزن الطبيعي. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على امرأة تبكي على قبر فقال لها اصبري واحتسبي، فقالت إليك عني فلم تصبي مصابي، وكانت تبكي على قبر ولدها، فقيل لها إنه رسول الله فذهبت إليه تعتذر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الأمر الآخر قول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، وجزاء هذا أن الله تعالى يبني لعبده بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا قبض روح ابن عبده المؤمن أو إذا قبضت الملائكة يقول لملائكتي ماذا قال عبدي، يقولون حمدك واسترجع، حمدك يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد. ولذلك لا يعرف اسم قصر في الجنة إلا هذا القصر اللي هو بيت الحمد، هذا لمن صبر على فقد الولد وقال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. مسألة أخرى بالنسبة لمن فقد ولده سواء كان أبا أو أما، فليعلم بأن الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة التي لا يصح إسلام شخص إلا بالإيمان بها. فالله تعالى قدر في الأزل أن هذا الطفل لا يعيش أو أن هذا الولد لا يعيش إلا هذه الفترة من الزمان من العمر. ولذلك الإنسان المؤمن بالقدر يطمئن لعلمه بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره. أمر آخر أن الإنسان يعلم بأن اختيار الله أفضل من اختيار العبد لنفسه، فالله عز وجل يحكم ما يشاء، يحكم ما يشاء سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في ذلك. فقد يكون ذهاب هذا الولد في هذا السن أفضل من بقائه. وانظر إلى قصة الخضر مع موسى في الغلام، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا الغلام الذي لم يبلغ بعد يعني موته في هذه في هذا السن خير له، حيث أنه لم يجري عليه قلم كتابة السيئات. أما وبالنسبة لوالديه خير، لأن الله تعالى بعلمه السابق قدر لو عاش هذا الولد لكان سببا من أسباب إضلال والديه، ولذلك قبضه الله عز وجل. فيتأمل الإنسان في هذا ويصبر ويحتسب، والمؤمن بالقدر والراضي بالقضاء لا شك بأنه من أنعم الناس عيشا وأكثرهم طمأنينة وراحة بال، لعلمي بأن الله تعالى على كل شيء قدير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعيد، تفضل.
الشيخ
الله يبارك فيك يحفظك أبو سعيد، تفضل.
سؤالي عن الأهدية والجوارب تصلي إلى تحت الكعب، إلى تحت الكعب.
نعم.
المسح يجوز عليها؟
إن شاء الله.
تحت الكعب يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو سعيد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. حياك الله. سعيد فضل الشيخ يسأل يقول ما حكم المسح على الجوربين إذا كان يقول تحت الكعب؟
الحمد لله، بالنسبة للمسح على الجوربين طبعا من الرخص، ولكن لها شروط. من جملة الشروط أن يلبسهما على طهارة، ومن جملة الشروط أن يكون الجوربان يغطيان محل الفرض من القدم، وهما الكعبان العظمان الناتئان أعلى القدم وفي أسفل الساق، في أسفل الساق. المقصود بأن الجوارب هذه التي يلبسها أغلب الناس الآن اللي هي تحت الكعبين هذه ما يمسح عليها، في قول جماهير أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول إذا توفيت المرأة وعليها صيام قضاء من رمضان هل يسقط عنها أم أنه يصوم عنها أحد أقاربها؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والراجح من قول أهل العلم أن هذا يشمل كل صيام واجب، كل صوم واجب، ومن جملة ذلك ما كان عليها من قضاء إذا كان لديها فرصة للصوم لكنها ما صامت. أما إذا كانت مريضة واتصل المرض بالموت فإن الصوم يسقط عنها. أما إذا برئت وكان عندها يعني وقت للصيام ولم تصم ثم ماتت فيصام عنها، يصوم عنها أولياؤها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما الفرق بين الكبائر والموبقات؟
الحمد لله، كل موبقة فهي كبيرة، كل موبقة فهي كبيرة، وليس كل كبيرة موبقة، وليس كل كبيرة موبقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، فهذه من الذنوب العظيمة، وهناك ذنوب لكنها ليست موبقة، فيمكن أن نضبطها بأن كل موبقة فهي كبيرة وليس كل كبيرة موبقة، لأن أحيانا من الكبائر ما لا يستوجب النار وإنما يستوجب التأخر عن دخول في دخول الجنة، ولا يدخلونها مع أول من يدخل الجنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.